السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في هذه الإطلالة المسائية عبر صوت الأقصى. وفي هذه الجولة أسعد بصحبتكم فيها من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبصحبة الزملاء من غرفة التحكم محمد الشيح من الهندسة الإذاعية، ومحمد لبد من الإخراج والتنفيذ. والبداية من قصة الطفل ريان، هذا الطفل الذي يحظى بمتابعة عربية وأيضا إقليمية وليس مغاربية فقط، لما طبعا عكست هذه القصة من جوانب وأبعاد إنسانية. إذ تواصل فرق الإغاثة لليوم الخامس على التوالي جهودها المضنية لإنقاذ الطفل ريان العالق في بئر في شمال المغرب، في سباق محموم مع الوقت بينما تتعقد عملية الحفر في الأمتار الأخيرة للوصول إليه. وبعدما ساد الاعتقاد أن العملية اقتربت من نهايتها تباطأ العمل، ولجأ المنقذون إلى الحفر اليدوي طيلة الليلة الماضية على خلفية مخاوف من انهيار التربة. ونقلت القناة العامة الثانية للتلفزيون المغربي على موقعها عن رئيس خلية الإنقاذ قوله إن المسعفين الذين يقومون بالحفر اليدوي واجهوا حجرا كبيرا اضطروا للتعامل معه بحذر شديد. هذا وتحاول فرق الإنقاذ تأمين فتحة أفقية تمتد على 13 مترا تقريبا، أملا بالنفاذ منها لإخراج الطفل. وبحسب السلطات المحلية، بعد دراسة تقنية لمهندسين وأخصائي الوقاية المدنية لطبيعة التربة المحيطة للبئر. والحديث هنا للصحفية المغربية سعيدة الكامل.
ما يتداول منذ الساعات الباكرة من هذا اليوم على أن عملية إنقاذ طفل ريان تدخل مرحلتها الحاسمة وساعاتها الأخيرة، لا يمكن أن نقول لحظاتها الأخيرة، لأنه في كل مرة تكون هناك مفاجأة. فحسب تصريح أخير لأحد المهندسين من فريق الإنقاذ، قال على أنهم جابه صخرة مما استدعى التريث الشديد. وكما أشرتم على أن العملية الآن تتم بآليات بسيطة تجنبا لاستعمال آليات ثقيلة وخوفا من انجراف من انجراف التربة. إذا لا يمكن أن المختصون هناك لا يمكنهم أن يحددوا سقفا زمنيا، لأن المفاجآت غير متحكم فيها ماذا يمكن أن يلاقوا وهم في طريق الحفر. لكن المعلوم على أن الأمر صار وشيكا، وأن المسافة الفاصلة الآن لا تتعدى أقل من مترين. على كل قبل في تصريح قبل نصف ساعة قيل على أنها أقل من مترين. والآن تم تعزيز الشريط الأمني المحيط بالبئر، هناك تعزيزات أمنية كثيفة ربما استعدادا لقرب لحظة إخراج الطفل ريان.
ولم يمنع البرد الكثير من الأشخاص من مواصلة تجمعهم في محيط الموقع طيلة الليل تضامنا مع هذا الطفل ريان الذي يطلق عليه ريان، أو رغبة في التطوع لمد يد المساعدة للمنقذين منذ طبعا تداول أنباء الحادث الذي خلف موجة تأثر وأمل بنهاية سعيدة في المغرب وخارجها عبر مواقع التواصل أو عبر الوصول إلى ذلك المكان. حديثنا مجددا للصحفية سعيدة الكامل.
ما يبدو وما هو ظاهر للعيان على أن هناك مجهودا كبيرا جدا بشكل متواصل بشكل لا ينقطع من أجل إنقاذ الطفل، لأن الأمر صار يعني له بعد أكثر من محلي. حياة الطفل ريان طبعا هي غالية، لكن الأمر أصبح تحدي دولة ومجتمع في أن يكسب هذا الرهان وفي أن يخرج الطفل ريان من قعر هذا البئر، خصوصا وأنه عبر عن صمود عجائبي. الآن اليوم الخامس منذ عصر يوم الثلاثاء، ولازال هذا الطفل حسب آخر المعطيات على أنه مستلقي على جانبه، لا يعرفون بالضبط وضعه الصحي، لكن لحدود الآن يقولون أن هناك أمل كبير في أن يخرج حيا. إذن ليست هناك أخبار يعني سيئة، لا تطمئن بشكل كبير، لكنها ليست سيئة حول إمكانية أن يخرج حيا من البئر. إذن كل هذه العيون سواء داخل المغرب وخارجه في العالم العربي وكذلك في دول أخرى التي تترقب هذه العملية الإنقاذ، الأمر يعني رغم أنه يحدث مع أطفال عديدين في سوريا في مناطق حروب، لكن هذه الحالة اتخذت بعدا إنسانيا عميقا، ربما يدخل فيه جانب كون الطفل لا زال صامدا لحدود الساعة وصغر سنه، وكذلك الضغط الذي مارسه المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بعد ذلك انضم إليهم آخرون من مختلف مناطق العالم، وخصوصا يعني كان سجل الناس هذا التضامن الكبير وهذه العاطفة الكبيرة التي جمعت خصوصا ما بين الجزائريين والمغاربة بعدما يعني الظروف الأخيرة السياسية وكذلك ما فرضته كرة القدم من مشاحنات ومن من 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 تعابير على وسائل التواصل الاجتماعي. الآن هناك حملة تضامن كبيرة، هناك ترقب كبير من لدن جزائريين كما من لدن مواطنين آخرين في البلدان القريبة لنا، لكن هذا فعلا يعيد سواء من داخل المغرب ولا من خارجه النقاش حول كيف تستطيع القضايا الإنسانية مثل قضية هذا الطفل أن تعيد هذا التلاحم، أن تنسي يعني تلك المشاحنات الصغيرة حول أمور الكرة أو حول أمور سياسية رغم على أهميتها، لا أقول صغيرة لاستصغارها، ولكن كيف تنتصر في نهاية المطاف هذه القيم الإنسانية. ربما ليس فقط المغاربة هم الآن فقط من هم في حاجة إليها في ظروف استثنائية نعيشها ويعيشها العالم كأجمع.
كان إذن هذا صوت الصحفية سعيدة الكامل من المغرب الشقيق، وعبر وسم أنقذوا ريان يتفاعل عشرات الآلاف العرب والمغاربة من المغردين على مدار الساعة داعين الله عز وجل أن ينقذ الطفل الذي لا يزال على قيد الحياة بحسب المختصين الذين يعملون في ذلك المكان للعمل على إنقاذ حياته. وعلى الأرض لا يزال أيضا كما ذكرنا المئات من المغاربة يتجمهرون أمام البئر منذ اليوم الأول لسقوط ريان فيه. طبعا لا شك أن هناك قصص كقصة ريان موجودة ربما في بعض الدول أو تقع أحيانا في بعض الدول ولا تلقى هذا الصدى الذي وجده ريان، ربما هذا يعود للجهد الذي بذله المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ألقى مسؤولية كبيرة على الدولة لتقوم بمسؤولياتها وألا تترك الطفل يواجه مصيره المحتوم كما يحدث أحيانا مع أطفال العالم في بلدان عدة، في سوريا وربما في فلسطين في بعض الدول المحيطة هنا أو هناك. مساء أعلن الدفاع المدني على سبيل المثال في قطاع غزة وفاة شاب وإصابة زوجته بجروح خطيرة صباح هذا اليوم جراء اختناقهما بالمدفأة. متى ستنتهي هذه الحوادث لا أدري، لكن قدر الله نافذ. يقول الدفاع المدني إن إياد سلمان أبو منديل والذي يبلغ من العمر 37 عاما توفي صباح اليوم وأصيبت زوجته بعد اختناقهما جراء إشعال الفحم للتدفئة داخل منزلهما. إياد ليس هو الشخص الأول الذي يفارق الحياة خنقا جراء التدفئة على الفحم أو التدفئة على الغاز. منذ بداية موجة المنخفضات الحالية في هذا العام توفي أكثر من 10 فلسطينيين جراء اختناقهم إما بالفحم المشتعل أو باحتراق منازلهم في غزة وفي الضفة الغربية. هذا في غزة. في مدينة الخليل بالضفة الغربية تجددت الاشتباكات بين عائلتي العويوي والجعبري في مدينة الخليل اليوم، ومصادر محلية ذكرت أن مسلحين من العائلتين تبادلوا إطلاق النار في أحياء عدة بالمدينة اليوم. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسلحين يهاجمون محلات تجارية في أحد المجمعات بالمدينة وسط أصوات إطلاق نار كثيفة في مواقع أخرى وسط حركة الأهالي.
تجددت المشكلة يا شباب بين العواوي والجعبري هلأ في باب الزاوية.
كركب البلد يا جماعة الخير.
هذا في الخليل التي شهدت أحداث العنف سابقا بين هاتين العائلتين، والتي بدأت بعد مقتل الشاب باسل الجعبري في شهر يوليو تموز الماضي. عقدت العشائر اتفاقيات عدة للتهدئة بين الطرفين، إلا أنه في كل مرة تعود هذه الاشتباكات للانفجار مجددا. ارتفاع الأسعار الذي يغلي طبعا جيوب أو يغلي جيوب المواطنين في الضفة الغربية تحديدا على وجه الخصوص، ربما في قطاع غزة لا شك أن هناك موجة في ارتفاع الأسعار، لكن ربما الحصار له عامل مؤثر على ضبط الأسعار والسوق والمحتكرين والتجار، بالإضافة إلى أن هناك مراقبة حثيثة من قبل وزارة الاقتصاد كما دائما تؤكد بيانات وزارة الاقتصاد في قطاع غزة. في الضفة الغربية الأمر مختلف إلى حد ما. اليوم كان هناك تغريدة للمتحدث باسم الحكومة قال فيها أن رئيس الوزراء محمد الشتية قرر مؤخرا تشكيل لجنة تضم وزيري المالية والاقتصاد ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، وذلك لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدا بأن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية. بمعنى الارتفاع الأسعار سيبقى ارتفاع أسعار، هذه هكذا تقول تغريدة المتحدث باسم الحكومة في رام الله، إنه الأسعار ستبقى مرتفعة لكن الحكومة تعد أنها لن تتخلى عن الفئات التي ربما ستتضرر نتيجة ارتفاع الأسعار، وخاصة أولئك أصحاب الدخل المحدود، وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية. We'll be right back. إلى طبعا أصحاب الدخل المحدود والأقل من المحدود وهم في قطاع غزة أصحاب الشكات الاجتماعية أو الشؤون شكات الشؤون الاجتماعية، إذ يقول هؤلاء بأن السلطة حتى الآن رغم تأخر صرف مستحقاتهم السلطة لا تستجيب لأوجاعهم، السلطة الفلسطينية لا تستجيب لأوجاعهم ولا لمعاناتهم التي الناتجة عن تأخر صرف الشكات شؤون الاجتماعية، وتلقي مسؤولية تأخير الصرف على الاتحاد الأوروبي وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج والاعتصام أكثر من مرة أمام مقار تتبع وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة. الأمر الذي لم يكتفي به هؤلاء أو لم تكتفي به السلطة أو لم تسمح به السلطة، الأمر الذي أثار غضب وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني الذي هدد المواطنين في قطاع غزة بقطع مخصصات من ينفذ تلك الوقفات والاحتجاجات أمام المقرات الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. باقي مستمعينا الكرام الجولة الإخبارية المنوعة هذا المساء مستمرة معكم، لكن دعونا نتوقف الآن مع رفع لأذان صلاة المغرب حسب التوقيت والأفق الشرعي لمدينة غزة.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد عبر صوت الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات ويعيننا على ذكره وعبادته وشكره. إلى طبعا ملفاتنا السياسية وأوجاعنا الداخلية، إذ من المتوقع أن يعقد ما يسمى المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير أو حركة فتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم غد السادس من شهر فبراير وسط مقاطعة فصائلية لكبرى الفصائل وطبعا أكثرها تأثيرا في الشارع الفلسطيني، وإصرار حركة فتح على التفرد بالقرار الفلسطيني من خلال اللجوء إلى بعض الفصائل الفلسطينية في محاولة لملء النصاب القانوني والظهور أمام طبعا العالم على أن حركة فتح تحظى بموافقة وبشرعية مجتمعية وفصائلية وقيادة الشارع الفلسطيني. حول طبعا هذه حول هذا الاجتماع يقول القيادي في حركة فتح وعضو المجلس الوطني نبيل عمر إن المساومات التي جرت قبل عقد اجتماع المجلس المركزي ضربت صدقية وصورة وجدية منظمة التحرير. وأضاف عمر في تسجيل المصور: الجهة الداعية لعقد المجلس تحتاج لحضور جميع الفصائل حتى الجهاد وحماس حتى يقولوا للعالم إن منظمة التحرير ما زالت جامعة للشعب الفلسطيني. ويتابع نبيل عمر القيادي في حركة فتح: بدأت حفلة مساومات مؤخرا لتأمين النصاب السياسي، لأن أي فصيل لا يحضر يعتبر خللا في جوهر النصاب لأنه يصيب في الصميم الوضع السياسي لمنظمة التحرير. واعتبر عمر أن الجهات التي تدور في فلك فتح مضمون حضورها في المجلس، ولكن الفصائل التي تشكل النصاب السياسي للفصائل طلبت أن تأخذ وقتها للدراسة قبل أن تتخذ قرار الحضور. وأكد أن الشارع الفلسطيني عندما يشاهد كيف تدير الفصائل الفلسطينية علاقاتها فإن صورة منظمة التحرير تهتز، خاصة بعد هذه المساومات، وطبعا في إشارة إلى ما قامت به حركة فتح تجاه الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وبعض الفصائل التي ترددت حتى آخر ساعة للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي. وهناك معلومة تتحدث أن بعض الفصائل الفلسطينية قدمت بعض المطالب لحركة فتح، منها مطالب مالية ومنها لها علاقة بحصص المقاعد وعددها. وأكد عمر أن يجري النقاش السياسي الفلسطيني بهذه الصورة فهي ضربة بالصميم لصورة منظمة التحرير وللرؤية الشعبية لما تبقى من إيقاع لها. أما الكاتب الفلسطيني من الداخل المحتل نضال وتد كتب مقالا تحت عنوان: اجتماع غير شرعي وخطير، وفيه حتى لو تمكنت حركة فتح بقيادة رئيسها محمود عباس من ضمان أغلبية أو حتى نصاب قانوني عددي لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم غد الأحد، فإن هذا النصاب سيبقى فاقد الشرعية الوطنية حتى لو توفرت له الشرعية العددية الظاهرية، خصوصا في ظل تصريحات وأخبار تحدثت عن مقايضات بين حركة فتح وفصائل صغيرة لضمان النصاب العددي لعقد المجلس، بينها تصريحات عن التزامات بنصوص سياسية محددة مثل الالتزام بقرارات المجلس المركزي من العام 2018، وأخرى تحدثت عن منح هذه أو عن منح هذه الفصائل امتيازات على شكل مناصب في مختلف الهيئات التابعة للمنظمة، وضمانات بعدم المس بنصيب هذه الفصائل من الصندوق القومي الفلسطيني كما حدث في الماضي عند اعتراضها على نهج السلطة الفلسطينية الحالي. والواضح عمليا كما يقول الكاتب أن الدافع الرئيسي لعقد المجلس هو ملء الشواغر في صفوف المجلس المركزي بعد أن رحل عدد ممن كانوا أعضاء فيه، استقال آخرون بهدف ضمان بقاء أغلبية في المجلس المركزي لمنظمة التحرير مؤيدة لخيار أوسلو ولسياسات السلطة الحالية واستمرار الخط الحالي حتى في المرحلة الفلسطينية المقبلة، مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس. ولعل أكثر ما يعزز عدم شرعية جلسة المجلس المركزي المقررة غدا الأحد بحسب الكاتب، حتى في حال قررت طبعا الجبهة الديمقراطية توفير العدد الناقص لضمان نصاب شرعي للجلسة، هو غياب أي حوار فلسطيني للتوافق على الحد الأدنى من البرنامج الوطني في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الحالية. كما يتعمق التوجه الأمريكي بعيدا عن معسول الكلام حول حل الدولتين للمضي قدما في الدفع باتجاه سلام اقتصادي لا يكون من دون ضمان بقاء السلطة الفلسطينية كما هي ضعيفة بشكل لا تستطيع مقارعة إسرائيل، لكنها تملك في الوقت ذاته شيئا من القوة الداخلية لقمع أي انتفاضة شعبية فلسطينية تهدد أمن الاحتلال أو أمن مستوطنيه، وتعطي الشعب الفلسطيني أملاً بتغيير حقيقي للسياسة العامة وخيارات الحكم الفلسطيني لجهة بناء خيار فلسطيني موحد يلغي حالة الانقسام ويلغي سياسات التهدئة وسياسات التنسيق الأمني ويعود لمسار سياسات التحرر من الاحتلال. ويختم الكاتب هذه المقالة بالتحذير من الخطورة التي يحملها انعقاد المجلس المركزي، وهو تكريس حالة التفرد في القرار الفلسطيني وتكريس نهج اتخاذ قرارات ثورية لا ينوي أحد تنفيذها تماما، مثل ما حدث مع قرارات التحلل من اتفاقية أوسلو مقابل السعي الحثيث لمواصلة النهج الحالي للسلطة الفلسطينية. إذن اجتماع غير شرعي وخطير في إشارة للمجلس المركزي المقرر عقده من قبل حركة فتح وبعض الفصائل التي تدور في فلكها، للكاتب نضال محمد وتد. قال باحث إسرائيلي في الشؤون الفلسطينية والعربية إن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تنظر بعين من عدم الرضا للرئيس محمود عباس والمقربين منه. وأضاف الباحث لدى الاحتلال يوني بن مناحيم بأن هناك فرقا نائمة وعائلات تنتظر اليوم الذي يذهب فيه عباس، وهناك من ينتظرون موت عباس، والبعض الآخر ينتظر أن تنكشف الحماية الإسرائيلية عن جزء من قيادة السلطة. وبحسب الباحث الإسرائيلي فإنه ستكون هناك مواجهات داخلية في المخيمات، ولن تصدق الحقد والغضب المشتعل بين سكان مخيمي بلاطة والأمعري على رئيس السلطة محمود عباس وأجهزته الأمنية والأشخاص الذين سفكوا دماء الفلسطينيين. وكانت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية ذكرت في وقت سابق من اليوم أن شخصيات مقربة من عباس تقوم بتحويل الأموال الشخصية إلى حسابات في أوروبا والولايات المتحدة. وضافت الصحيفة هذه علامة تقدير أخرى على أن أيام عباس هي أيام قصيرة ولن يتولى زمام القيادة لفترة طويلة، ومن يحول أمواله إلى الخارج على الأرجح يقدر أن عباس سيكون في الوقت القريب أقل أهمية وأنه بحاجة إلى الاحتفاظ بنفسه وأمواله. وبحسب الصحيفة العبرية فإن التوترات تتصاعد في مخيمات نابلس وجنين ورام الله والقرى، حيث تدور أحياناً معارك ليلية في مختلف المخيمات، والأسلحة العديدة الموجودة في أيدي المعسكرات المنافسة على وراثة أبو مازن تشير إلى أن الساعة الحاسمة قريبة جدا. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها المطلعة بأن الحكم الفضفاض للسلطة الفلسطينية يتجسد أيضا في الاشتباكات العشائرية التي تشمل أيضا معارك بالأسلحة النارية كما هو الحال في مدينة الخليل. دعت حركة حماس الاتحاد الإفريقي إلى عدم قبول عضوية إسرائيل في المنظمة قبيل انطلاق قمتها يوم غد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. اعتبرت الحركة في بيان لها أن قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي حتى كعضو مراقب تعد انتهاكا صارخا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد ونظامه الأساسي الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية وإنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير للشعوب. شددت حماس على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وترفض تنفيذ العشرات من القرارات الدولية أو العمل بتوصيات اللجان الأممية التي حققت في جرائمها. داعية حماس الأحرار في القارة الأفريقية إلى إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والضغط لإفشال إعادة انضمام دولة الاحتلال العنصرية للاتحاد الإفريقي الذي نصت مبادئه وأهدافه على محاربة الاستعمار والتمييز العنصري. طبعا هذا البيان من حركة حماس جاء في وقت من المقرر فيه أن تبحث قمة الاتحاد الإفريقي 40 اليوم ويوم غد 6 فبراير شباط، طلب إسرائيل منحها صفة عضو مراقب. بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إلى الواجهة هذه المرة وبقوة بعد مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت على مسار يفضي إلى إنشاء مستوطنة أفيتار على قمة جبل صبيح. وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال صادق في اليوم الأخير له في منصبه على مسار تسوية بين المستوطنين وجيش الاحتلال، والذي يبدأ بأمر تخطيط خاص للمستوطنة المفترضة، يليه إعلان وزير حرب العدو بيني غانتس أراضي البؤرة كأراضي دولة قبل أن يصدر لاحقا أمر تخطيط خاص لإنشائها. وعقب انتشار هذا النبأ، أعاد شبان بلدة بيتا تفعيل الإرباك الليلي منذ يومين بعد خفوت التصعيد، حيث أشعلوا الإطارات المطاطية وأحدثوا تفجيرات قوية قرب البؤرة لإرباك جنود العدو المتواجدين فيها. منذ عام تحولت بيتا إلى أيقونة للاشتباك، حيث لم يتأخر شبانها عن تلبية نداء الأسرى المضربين وأسرى نفق الحرية ومساندة قرية بورقة وقرى أخرى في ظل تصاعد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على أهليها. كما تحولت مساجد البلدة إلى ساحات غضب جماهيري ومكان لإعلان النفير العام عبر سلسلة من الفعاليات الوطنية التي تلتحم مع بقية المناطق الفلسطينية وفي كل الأحداث الوطنية العامة. هذا القرار الجديد الذي خطه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ينبئ بعودة التصعيد إلى جبهة بيتا في ظل توافق الكل الفلسطيني على نموذج بيتا الذي أرغم السلطة الفلسطينية والفصائل على اللحاق به ودعمه بالمواقف. وعلى رغم التضحيات الجسام التي قدمها البيتاويون، إلا أنهم نجحوا في التملص من قانون الردع الإسرائيلي القائم على البطش والقتل والعقاب الجماعي بإخماد نار الاشتباك المستعيرة. وفيما تبقى من دقائق في عمر هذا البرنامج، نقرأ أيضا بعض العناوين الفرعية والدولية. إصابة الرئيس التركي وعقيلته بفيروس كورونا. ووزيرة دفاع فرنسا تطمئن الإمارات: سنساعد الإمارات على ضمان أمنها الجوي. ووفد أمني إسرائيلي في أبو ظبي للتباحث في التصدي لضربات قوات صنعاء. نختم هذه الجولة مستمعينا الأعزاء بسر منديل أم كلثوم. إذن لا يمكن تذكر أم كلثوم سيدة الغناء العربي كما يطلق عليها وكوكب الشرق من دون رسم إكسسوارات معينة كانت تلازمها ولا يمكنها الاستغناء عنها، ومن بينها منديل الست الذي كان يرافقها في الحفلات ويصنع من أجود أنواع الأقمشة. فما هو سر إمساكها للمنديل؟ تكشف أم كلثوم في حوار إذاعي سابق قالت فيه إن سبب المنديل هو التوتر. هي كانت تتوتر عندما تصعد إلى خشبة المسرح وليس زينة كما يعتقد البعض. وتقول الناس بتعتقد أن المنديل زينة، ولكن لم يعرف أحد أني أقلق من الجمهور وأعمل له ألف حساب. وهو ده كان سر المنديل. وأشارت كوكب الشرق أنه كلما كبر الفنان ازداد خوفه من الجمهور احتراما له. لدينا مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة المسائية عبر صوت الأقصى، أشكركم وأشكر متابعتكم وطيب وكرم الإنصات لنا. هذه تحياتي وزملاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية. خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.